الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المجرمون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى عملة واحدة هي التي تروج في الآخرة إنها التقوى لا شيء آخر على الإطلاق من كثرت حسناته في هذه الحياة فحاله حال السعادة في تلك الحياة بإذن الله ومن كثرت سيئاته في هذه الحياة فحاله غير حال السعادة في تلك الدار يا جماعة ما من شيء نحمله معنا إلى الآخرة إلا الأعمال الصالحات فتعالوا ما دمنا أحياء بعد الإيمان بالله تعالى وبعد فضل الله تعالى علينا نستكثر من العمل الصالح إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى سئل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ صلى الله عليه وسلم كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يكتب لولاته على الأمصار أصلحوا الناس بالسنة فإن لم تصلحهم السنة فلا أصلحهم الله أصلحوا الناس بالسنة فإن لم تصلحهم السنة فلا أصلحهم الله قال الشيخ أحمد الرفاعي كمال المعرفة بالله تسمعون أيها الإخوة أن الناس يقولون فلان من الناس عارف بالله ما معنى عارف بالله؟ متى يصير الإنسان عارفا بالله؟ متى تصير أنت من العارفين بالله؟ الشيخ أحمد الرفاعي يقول كمال المعرفة بالله يعني مو عارف بالله أكمل العارفين كمال المعرفة بالله الأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته الأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته وهذا القامع للنفس إذا أردت نفسك أن تجاهدها وأن تقمعها حتى تمشي سوياً على الصراط المستقيم فعليك بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه قال: إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، يغنيكم مادياً ومعنوياً، يغنيكم أخلاقياً ويغنيكم تشريعياً ويغنيكم اجتماعياً ويغنيكم مادياً. إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، بمناسبة دخول شهر ربيع الأول، شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أحببت أن أخطب فيكم خطباً أربعاً تتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد والأزمات، لنقتفي أثره ولنمشي على هداه، وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أولاً، ولنكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانياً، فإن صلاتنا معروضة عليه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي صلى الله عليه وسلم. فهذه الخطب لأمرين اثنين: لنكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الشدائد والأزمات فنقتفي أثره. عنوان خطبة اليوم: هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الشدائد والمحن. إني تفكرت في حال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما تنزل الشدة، ماذا يقول وماذا يفعل وماذا يعتقد وينوي، ورحت أبحث في كتب الحديث وفي القرآن الكريم وفي كتب السيرة عن هديه صلوات الله وسلامه عليه عند هذه الشدائد، ماذا يفعل، ماذا يقول، ماذا ينوي ويعتقد، فوجدت أموراً ثلاثة أعرضها عليكم في هذه الخطبة بعد المقدمة. أيها الإخوة، خلق الله تعالى رسوله الكريم وسائر المرسلين بشراً من البشر، يألم مما يألمون منه ويسر مما يسرون، يصاب بالمرض حيناً وبالعافية حيناً آخر، بالتعب وقتاً وبالراحة وقتاً آخر، يجوع ويشبع، يعمل ويتعب، يضحك ويبكي، يتزوج ويطلق، يرضى ويغضب. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، مر في حياته بشدائد وكربات ومحن وأزمات لا يعلم شدتها إلا الله، محن وشدائد فردية أصابته صلى الله عليه وسلم في نفسه، في جسده، في ماله، في أهله، في ولده، ومحن وشدائد جماعية أصابت أصحابه والجماعة المؤمنة من حوله. نشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيماً، وفقد في طفولته أمه ثم جده الكافل، وفقد بعد الرسالة زوجه خديجة وتألم لفقدها شديد الألم، ثم مات عمه المنافح والمناصر، وذاق صلى الله عليه وسلم مرارة فقد الأولاد، فقد أولاده كلهم في حياته صلى الله عليه وسلم إلا السيدة فاطمة. مرض صلى الله عليه وسلم مراراً وكان يوعك كما يوعك الرجلين، وكان يوعك وعكا شديدا نزل به الموت وإنه لا يجد له شدة وسكرات ويتفصد جبينه عرقا. قالت عائشة ما أغبط أحدا يهون عليه الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وكان عنده قدح من ماء فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ويقول اللهم أعني على سكرات الموت. قال وجعل يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. حوصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشيرته وأصحابه في شعب أبي طالب 3 سنوات حتى أكلوا ورق الشجر وسمعت أصوات النساء والأطفال يصرخون من الجوع. كسر المسلمون وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، شج وجهه الشريف وكسرت رباعيته وجرحت رجله وأشيع بأن محمدا قد قتل. وقال المشركون يومها اعلوا هبل. خندق رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وأصحابه وعلى المدينة عندما علم أن قريشا جمعت له من العرب ما لا قبل له بمواجهتهم في غزوة الأحزاب. قل ماله وعز نصيره وأسر أصحابه وأرجف المنافقون على أمنا عائشة الأراجيف. أخرج من داره وبلده وهدد بالقتل مرارا وأغراه الجاهلون بالمال والمرأة والجاه. أصيب نبينا صلى الله عليه وسلم بكل ما يصاب به المرء في الدنيا من محن وشدائد، والله وحده يعلم الكرب الذي أصابه والألم الذي عاناه. فهل بعد هذا عذر لمعتذر لا يرضى الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد؟ إني وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشدائد والمحن متصفاً بثلاث صفات، وهي الوظيفة العملية من الخطبة. أولها أنه يألم ولكنه صابر راض عن قضاء الله تعالى. ثانيها إنه يفزع إلى الله ويأوي إليه. ثالثها أنه يأخذ بالأسباب لدفع القدر بالقدر. يألم ولكنه صابر راض بقضاء الله تعالى وقدره، يفزع إلى الله ويأوي إليه، يأخذ بالأسباب لدفع القدر بالقدر. أما الأول يألم ولكنه صابر راض عن الله تعالى في قضائه وقدره، فتذكرون أيها الإخوة فقده لولده الرضيع إبراهيم، فاضت روح الرضيع وهو على كفي أبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالله عليك تتخيل هذا المشهد، طفل الرضيع أبوه الآن يحمله تخرج روحه. لا تنسوا إن للموت لسكرات. بكى رسول الله، ما تحمل شيء شديد، بكى وقال يومها كلمة تحفظونها: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. أقسم بالله أنا زعلان، أقسم بالله أنا حزين، بس أنا لا أقول إلا ما يرضي الرب. يا أهل الشام لئن أصابكم ألم وتقسمون بالله أنكم متألمون فكونوا راضين عن قضاء الله تعالى وقدره، ولا يتكلمن امرؤ بكلام يسقط فيه في الامتحان ويخسر فيه في هذا البلاء، ولا يجني على نفسه وعلى من حوله إلا زيادة الوبال. تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. يألم ولكنه صابر راض عن الله وقضائه. لما سلط أهل الطائف على النبي صلى الله عليه وسلم صبيانهم ومجانينهم ورموه بالحجارة، أدموا قدمه وسبوه وسخروا منه وشتموه وهو من هو؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أوى إلى بستان الفتى النصراني عداس، دعا الدعاء المشهور الذي تقرأ فيه ألمه صلى الله عليه وسلم، متألم متوجع، لكن تقرأ مع الألم صبرا ومع الألم رضا بقضاء الله تعالى وقدره. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ بالله عليكم، ألا تستشعرون الألم في هذه الكلمات؟ يناجي ربه وحده، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يا رب، المهم أن تكون راض. إذا أنت راض وإذا رضيت فكل شيء هين. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. يألم لكنه راض وصابر. فلا هو صلى الله عليه وسلم يجزع، ولا هو ييأس، ولا هو يتهم الله في قضائه وقدره، بل إنه صلى الله عليه وسلم واثق كل الثقة بموعود الله تعالى له، وبموعود الله تعالى للعصبة المؤمنة معه، بأن النصر والتمكين لأهل الحق بعز عزيز أو بذل ذليل. وهو في أكثر مواطن الخوف والألم في أثناء حفر الخندق يبشر أصحابه بفتح الشام. والله عجيب هذا الحديث. محاصرون، خائفون، متألمون، ما عندهم طعام، لا يستطيع أحدهم أن يذهب لقضاء حاجته، بيوتهم عورة. قال: ستفتح لكم الشام، ما تخافوا، ستفتح لكم مصر، ستفتح لكم فارس، أوتيت مفاتيح صنعاء، لك في يدي. يومها قال المنافقون: نحن نخندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم. لكن موعود الله جاء، وزهق الباطل، وانتصر الحق، وبقيت كلمة الله هي العليا، وبقيت التقوى هي التي في الأرض. أما الظلم والفجور فقد ذهبوا. هذا أول هدي للنبي صلى الله عليه وسلم عند الشدائد. يألم ولكنه صابر وراض بقضاء الله تعالى. أما الهدي الثاني فإنه صلى الله عليه وسلم كان يفزع إلى الله إذا نزلت به الشدائد، ويأوي إليه ملتجئا، داعيا، منكسرا، مضطرا. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر يدعو. وتذكرون دعاءه عند اجتماع الصفين في بدر. روى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلاً، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبه الشريف. أتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه والتزمه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، إنه سينجز لك ما وعدك. وأنزل الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وأمده الله بالملائكة. وقل مثل ذلك في الالتجاء إلى الله والضراعة إليه عند القحط رجاء السقيا، وعند الجوع رجاء الشبع، وعند المصاب رجاء العافية. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد والمحن يزيد فزعه إلى الله، يزيد النبي صلى الله عليه وسلم فزعه إلى الله والتجاءه إليه، ويظهر اضطراره وانكساره عنده. وهذا هو الهدي الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم عند الشدائد. أما الثالث الأخير فقد كان صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب لدفع الشدائد وليدفع القدر بالقدر. لم يكن من هديه الاستسلام والقعود، بل العمل والاجتهاد. فهو صلى الله عليه وسلم في الأحزاب يحفر الخندق في خدعة لم تعرفها العرب قبل هذا اليوم، وفي الهجرة يخرج متسللاً في هدأة الليل، ويتخفى في غار ثور أياماً ثلاثاً حتى يهدأ الطلب، وفي المرض يطلب الطب ويتعاطى الدواء، وفي أيام المدينة يضع الحرس على بابه والسلاح في أهبته، ويحث أصحابه على التعاون والتناصر، ويثبت المؤمنين في الأزمات، ويرسل العيون لتقصي الأخبار، ويشد على بطنه الحجرين، ويتزود للسفر، ويدخر شيئا للحضر، ويعلم أصحابه القصد في الغنى والفقر. كل هذا من الأدب مع الله تعالى في اتخاذ الأسباب، لكن القلب معلق برب هذه الأسباب، لكن الأدب مع الله يدعوك إلى أن تعمل. أيها الإخوة، هذا ما وجدت عليه سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم في الأزمات والشدائد، يألم ولكنه صابر راض بقضاء الله تعالى وقدره، يفزع إلى الله ويأوي إليه، يأخذ بالأسباب ما استطاع لدفع القدر بالقدر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.